الأجسام بقذيفة مضادة للأفراد، قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل في تل الهوى وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، فيما استهدفت ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بقذيفة تاندوم. وفي المنطقة ذاتها أعلنت الكتائب استهدافها دبابة ميركافا بعبوة شواظ قرب مزرعة أبو زور ودك تجمع لقوات الاحتلال بعدد من قذائف الهاون. بدورها أكد سرايا القدس استهدافها دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع قرب مفترق الأصيل في حي الصبرة بمدينة غزة. استشهد نحو 50 فلسطينيا خلال الساعات الماضية نتيجة عدوان الاحتلال واستهدافات متواصلة في أحياء متفرقة من قطاع غزة. فقد استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم جراء استهداف مسيرة للاحتلال سطح منزل بصندوق من المتفجرات في حي الصبرة. وأطلقت طائرات مسيرة للاحتلال نيرانها على منطقة السرايا وشارع الشهداء وسط مدينة غزة وفي محيط مستشفى الشفاء. وفجر جيش الاحتلال ربوتات مفخخة بين منازل المواطنين في شارع النصر شمال مدينة غزة ونفذ عمليات نسف لمنازل سكنية في المدينة. كما ألقت طائرات الاحتلال المسيرة قنابل على المنازل في محيط مستشفى الخدمة العامة في مدينة غزة. أكدت حركة حماس أن المقاومة الفلسطينية منفتحة على كل الأفكار والمقترحات لوقف الحرب وإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة دون التنازل عن المطالب والثوابت الوطنية. وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران أنه لم يصل حركة حماس أي مقترح بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بشكل رسمي حتى الآن عبر الوسطاء القطريين والمصريين. وبيّن أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الجانب الأمريكي بالتنسيق مع الاحتلال حول مبادرات وأفكار كثيرة. وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت سابق أن المفاوضات بشأن إنهاء حرب غزة في مراحلها النهائية. تشهد الحدود المصرية الفلسطينية تحركات عسكرية واسعة، وفيما نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات ومناطيد عسكرية فوق عدة مواقع بهدف رصد حركة القوات المصرية. دفعت القاهرة بآلاف الجنود ومئات الآليات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي إلى عدة مدن حدودية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الحدود المصرية الفلسطينية تشهد توترا غير مسبوق وسط تحركات عسكرية واسعة على الجانبين، تحركات ترافقها مخاوف من تداعيات محتملة على أمن الحدود واستقرار المنطقة المجاورة لقطاع غزة. هذا التحرك يترجم على الأرض بتعزيزات ملموسة، فمنذ أيام كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي مراقبته الميدانية للمنطقة الحدودية مع مصر ناشرا قواته ومناطيده العسكرية فوق مواقع عدة بينها كرم أبو سالم. وتشير مصادر قبلية إلى أن هذه المناطيد تسمح برصد حركة القوات المصرية بدقة. في المقابل يؤكد شهود عيان في سيناء أن هذا الرصد يتزامن مع انتشار مصري واسع في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، حيث دفعت القاهرة بآلاف الجنود ومئات الآليات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز أمنها القومي ومنع أي خرق للحدود. لكن هذه التحركات أثارت قلقا إسرائيليا متزايدة، إذ تحدثت تقارير عبرية عن أن تل أبيب طلبت من واشنطن الضغط على القاهرة لوقف ما وصفته ببناء عسكري ضخم في سيناء، معتبرة أن بعض الإنشاءات قد تتعارض مع بنود معاهدة كاب ديفيد الموقعة بين البلدين. وبينما تؤكد مصر أن هذه الخطوات تأتي ضمن سيادتها وحقها في حماية أراضيها، يرى مراقبون أن هذا التوتر على الحدود مع غزة وسيناء يعكس تصاعد المنافسة الأمنية في المنطقة ويضع مزيدا من الضغوط على الجانبين، خاصة مع احتدام العدوان الإسرائيلي على القطاع. ومع استمرار هذه التحركات العسكرية والرقابية على الحدود يبقى السؤال الأكبر حول قدرة الأطراف المعنية على ضبط التوتر وتجنب أي انزلاق نحو مواجهة أوسع.
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة لمختلف بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة من مساء الأحد وفجر اليوم، تخللها إصابة عدد من الفلسطينيين. فقد اقتحمت قوة إسرائيلية مدينة نابلس واتجهت إلى منطقة تدعى خلة العمود، حيث حاصرت منزل أحد المجاهدين الفلسطينيين الذي استشهد برصاص الاحتلال قرب مدينة قلقيلية. ووفق شهود عيان، فإن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين استخدموا الحجارة والاحتلال الذي استخدم الرصاص الحي والقنابل الغازية لتفريقهم، ما أوقع عددا من الإصابات. كما اقتحمت قوات الاحتلال حي جبل الطويل في مدينة البير بالضفة الغربية، فيما اقتحمت مخيم دهيش اللاجئين الفلسطينيين جنوبي بيت لحم ومخيم العروب اللاجئين الفلسطينيين شمالي الخليل. أعلنت قوات الاحتلال أنها رصدت منتصف الليلة الماضية أطلاق صاروخ من اليمن، وادعت أنها تمكنت من اعتراضه. وأفاد الإعلام العبري بأن صفارات الإنذار توت في تل أبيب والقدس، وتوقفت حركة الملاحة بمطار بن غوريون عقب إطلاق الصاروخ. يأتي ذلك بعد يومين من تنفيذ القوات اليمنية عملية نوعية باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس ضد عدة أهداف إسرائيلية في يافا المحتلة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع حينها أن العملية أصابت أهدافها وادت إلى شل الحركة بمطار اللد في فلسطين المحتلة. تذكير بالعناوين: طهران ترفض تفعيل عدة قرارات ملغاة لمجلس الأمن وتقول إن مزاعم تفعيل آلية الزناد باطلة. عمليات مكثفة للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة وتدمير آليات واستهداف جنود الاحتلال وإيقاع قتلى. حماس تؤكد أنها تفاوض من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ولوقف الحرب على غزة. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، لكن بعد قليل. ملتقى الآفاق يقدم إليكم عند 9:13، أما أحلى الكلام فتستمعون إليه عند 9:27. عند 9:45 نقدم إليكم درر البلاغة، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة تستمعون إليه عند 10:12، وبعد الانتهاء من هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار تسمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة، أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:55. شرح الآيات تقدم إليكم عند 12:23، أما عند 12:24 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:44. أحبتي شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم الصحة والعافية وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منتقى الآفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، حيث سنتناول من خلالها مدى التفاعل بين اللغتين العربية والفارسية. نرجو أن تنال رضاكم فتابعونا.
أحبتي المستمعين، كما ذكرنا في الحلقات السابقة، فإن الحدود الجغرافية بين الفرس والعرب جد شاسعة، وكانت هاتان الأمتان وما زالتا جارتين منذ آلاف السنين، وقد ربطت بينهما أواصر المحبة والود وحسن الجوار قبل الدين الإسلامي الحنيف وبعده. وخير شاهد على ما نقول هو الصلات الوثيقة التي ربطت بين الفرس والعرب، ومن ثم بين الفارسية والعربية قبل الإسلام.
وكنا قد ذكرنا أعزائي المستمعين كيف أن الفرس دافعوا عن العرب حين هاجمهم الأحباش جنوب الجزيرة العربية عن طريق البحر الأحمر، حيث كانت تربطهم أواصر المودة مع قبيلة حمير، وهي من القبائل العربية الكبيرة،
وتعتبر السلالة الساسانية آخر سلالة حكمت إيران قبل الإسلام، ومن ملوكها الذين كان لهم باع طويل في الأدبين العربي والفارسي بهرام غور، فهو إيراني ولكنه كان مشغوفا باللغة العربية، حيث أتقنها ونظم بها أشعارا فيها طابع الفروسية والشجاعة في ميادين الحروب.
وقد ذكر المسعودي في كتابه مروج الذهب أن بهرام غور كان نشوؤه مع العرب بالحيرة في الجاهلية، وكان يقول الشعر بالعربية ويتكلم بسائر اللغات، وكان على خاتمه مكتوب بالأفعال تعظم الأخبار.
وكان ملك الترك واسمه خاقان قد حمل على إيران في أيام بهرام غور، وخرج بهرام إلى حربه وقتله وبدد جيوشه وقال هذين البيتين بالعربية:
أقول له لما فضضت جموعه كأنك لم تسمع بصولات بهرامي، فإني حامي ملك فارس كلها، وما خير ملك لا يكون له حامي.
ثم نظم بهرام غور هذه الأبيات بالعربية أيضا:
ملكت ملوكهم وقهرت منهم عزيزهم المسود والمسودا، فتلك أسودهم تقعي حذاري وترهب من مخافتي الورودا، وكنت إذا تشاوس ملك أرض عبأت له الكتائب والجنود، فيعطيني المقادة أو أوافي به يشكو السلاسل والقيود.
أيها الإخوة والأخوات، كان الإيرانيون قبل الإسلام يذهبون إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لتعظيم بيت الله الحرام، أما لماذا كانوا يذهبون؟ فقد ذكر المؤرخون أن الإيرانيين كانوا يعتقدون أن النبي إبراهيم عليه السلام الذي بنى الكعبة الشريفة هو جدهم، وبما أن النبي إبراهيم عليه السلام كان يقدس الكعبة فهم أيضا يقدسونها. وفي ذلك يقول المسعودي في مروج الذهب: وقد كانت أسلاف الفرس تقصد البيت الحرام وتطوف به تعظيما له ولجدها إبراهيم عليه السلام، وتمسكا بهديه وحفظا لأنسابها. وكان آخر من حج منهم ساسان بن بابك، فكان ساسان إذا أتى البيت طاف به. وكانت الفرس تهدي إلى الكعبة أموالا في صدر الزمان وجواهر، وقد كان ساسان بن بابك هذا أهدى غزالين من ذهب وجواهر وسيوفا وذهبا كثيرا فدفن في زمزم.
وأشار المسعودي إلى أن ذهاب الإيرانيين إلى بيت الله الحرام قبل الإسلام واجتماعهم حول بئر زمزم كان في سنوات عديدة، حيث قال: ترادف كثرة هذا الفعل منهم، والحصيلة من هذا أن ذهاب الإيرانيين وبصورة مترادفة إلى الحج قبل الإسلام قد جعلهم يتأثرون باللغة العربية، وقد نظمت أشعار باللغة العربية بهذه المناسبة. وفي ذلك يقول الشاعر في قديم الزمان: زمزمت الفرس على زمزمي، وذاك من سالفها الأقدمي.
وقد افتخر بعض شعراء الفرس بعد ظهور الإسلام بذلك فقال: وما زلنا نحج البيت قدما ونلفى بالأباطح آمنين، وساسان بن بابك سار حتى أتى البيت العتيق يطوف دينا، فطاف به وزمزم عند بئر لإسماعيل تروي الشاربين.
نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم وبرنامج ملتقى الآفاق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كان بعض الخطباء العرب يفدون إلى إيران قبل الإسلام، وكان الإيرانيون يكرمونهم إكراما عظيما. وقد ذكرت وفادة الأعشى لإيران في مختلف الكتب، وكان لها أثران مهمان، وهما تأثر الإيرانيين باللغة العربية التي كان الأعشى ينشد بها أشعاره، وتأثر الأعشى باللغة الفارسية حيث يشاهد بعض الكلمات الفارسية في بعض أبياته.
والمعروف مستمعينا الأفاضل أن الأعشى كان يفد على بلاط الساسانيين ويمدحهم وينال الجوائز منهم، كما روى ذلك ابن قتيبة، وقد تأثر باللغة الفارسية للأسباب التي ذكرنا. وقد ألف أحد المحققين وهو حسين عبد الباسط كتابا عن الألفاظ الفارسية في شعر الأعشى تحت عنوان ألفاظ فارسية معربة في شعر الأعشى. ومن الكلمات الفارسية في شعر الأعشى الإبريق والأرجوان والدهقان والصنج والطنبور، كما ذكر الأعشى كلمة دشت وتعني السهل في هذا البيت من أشعاره: وقد علمت فارس وحمير والأعراب بالدشت أيهم نزلا.
نعم أعزائي المستمعين، فأسفار الأعشى إلى إيران أثرت على أشعاره، لكن الأستاذ الكاتب والمترجم حسين الطرفي من إيران له رأي آخر في سبب وجود الكلمات الفارسية في شعر الأعشى، لنستمع معا لما يقوله.
بالنسبة للأعشى لا أحد ينكر ذلك بأن الأعشى تأثر بالثقافة الفارسية، لكن ربما السؤال يطرح نفسه: لماذا نشاهد عند الأعشى ولا نرى عند غيره؟ لأن الأعشى يتمتع بشخصية فريدة من بين الشعراء الجاهلية، وقد خرج عن تقاليد الشعر الجاهلي، فابتكر ألوانا جديدة ولوحات بديعة مستوحيا الصور من الثقافات الأخرى. هو كان لديه مع الغساسنة ومع حتى البلدان الأخرى. عندما نرى هذا البيت من الأحشاء شاهد فرم والياسمين ونرجس يصبحنا في كل دجن تغيما، فهناك مفردات فارسية لا نستطيع أن نقول بأنه هو ابتكر هذا الشيء وهو أول من أقدم على هذا الشيء. ربما هذه الكلمات هي كانت في اللغة العربية، لأن عندما نزل القرآن كانت كلمات فارسية كذلك، الفردوس والإبريق وكثير من الكلمات، ولا أحد يسأل النبي عن هذه المفردات لأنها كانت واضحة وكانوا يعرفون ما معناها. هناك تعاطي يعني بين اللغة الفارسية واللغة العربية، تعاطي كبير لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك. واللغة التي لا تتأثر للغة الآخر فهي لغة ميتة وقد تندثر عاجلا أم عاجلا. وهناك بيت للأحشاء يقول: وثني الكف على ذي عتب يصل الصوت بذي زير أبح. والصوت زير هو كلمة فارسية، لا نستطيع أن نقول بأن الأحشاء هو ابتكر وهو أول من استخدم ذلك، لربما هي كانت موجودة في السابق و كأدوات يعني أدوات الموسيقى الفارسية كانوا العرب يعني يلفظونها ويستخدمونها، وحتى أسماء النباتات وأسماء الزهور. ولا نستطيع بأن كانت لغة أدبية في ذلك الزمان وتأثر الشخص باللغة الأدبية وباللغة ذاتها، بل هي هناك مصطلحات وهناك عبارات دخلت في اللغة العربية، يعني دخلت مفردات فارسية إلى العربية، وهذا مما لا شك فيه.
نشكر الأستاذ الكاتب والمترجم حسين الطرفي من إيران على مشاركته في لقاء ملتقى الأفق.
نعم مستمعينا الكرام، وكان أحد الشعراء العرب قبل الإسلام وفي عهد الساسانيين اسمه عدي بن زايد، وكان يعيش في العراق، وكان وسيلة ارتباط بين مدينتي الحيرة والمدائن عاصمة الأكاسرة، لأنه كان يحسن اللغتين العربية والفارسية، وكان يتولى الشؤون العربية في ديوان كسرى بارويز. إذن مستمعينا الكرام، لقد تحولت وتطورت اللغة الفارسية باعتناق الإيرانيين الدين الإسلامي الحنيف، إذ أثرت اللغة العربية لغة القرآن الكريم في اللغة الفارسية، حيث تم استعمال الخط العربي وبدأت تسمى الفارسية بالفارسية الحديثة أو اللغة الدارية. وكما قال الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، فإن الإسلام قدم خدمات كبيرة إلى إيران، وأن إيران أيضا قدمت خدمات كبيرة إلى الإسلام.
قام العلماء الإيرانيون بتطعيم اللغة العربية بلغتهم، وأنتجوا باللغة هذه وكتبوا ودونوا بها الكثير في المجالات المختلفة، مع الحفاظ على اللغة الفارسية والثقافة الفارسية والاحتفاظ بالهوية الإسلامية والهوية الإيرانية المستقلة. وهناك الكثير الكثير من الإيرانيين ممن أبدعوا وبرعوا وكتبوا باللغة العربية علما وشعرا ونثرا.
أيها الإخوة والأخوات، إن دخول الإسلام والعرب إلى إيران أثر تأثيرا كبيرا وملموسا في بنيتها السياسية والاجتماعية والثقافية وحتى الاقتصادية، وقد حول ذلك مسير تاريخ إيران إلى وجهة أخرى. وبعبارة أخرى، كانت هذه الدورة من الدورات القليلة الانتقالية في مسير تاريخ إيران، أي الانتقال من العهد القديم إلى العهد الإسلامي. وعلى الرغم من أن هذين المقطعين لا يمكن فصلهما عن بعض فصلاً تاماً، ولكن بعد قرنين من النزاع والتلاقي الثقافي شهدنا منذ بدايات القرن الثالث وما بعدها ظهور ثقافة مركبة ومشتركة إيرانية إسلامية.
هذا ما سنتناوله في الحلقة القادمة من برنامج ملتقى الآفاق إن شاء الله. هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في النهاية تقبلوا تحيات أسرة البرنامج وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى.
إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أيها المستمعون الكرام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. سألني الأخ عبد العزيز المفتي من دهلية بالهند أن لمن هذا البيت، وحتفي كامن في مقلتيه كمون الموت في حد الحسام. قلت للأخ المفتي الكريم هذا البيت تكملة لبيت قبله للشاعر المطبوع المشهور العذب الألفاظ البارع في الافتتان والافتنان أبي الحسن السري ابن أحمد بن السري الكندي الموصلي المعروف بالسري الرفاء، وله ديوان شعر كله جيد، وكتاب المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، وكتاب الديرة، وكانت وفاته ببغداد سنة 1963 رحمه الله. وبيتاه الجميلان اللذان هما مدار الكلام هما بنفسي من أجود له بنفسي، ويبخل بالتحية والسلام، وحتفي كامن في مقلتيه كمون الموت في حد الحسام. ومن شعر السري في صناعته أبيات لطيفة منها قوله وكانت الإبرة فيما مضى صائنة وجهي وأشعاري، فأصبح الرزق بها ضيقا كأنه من ثقبها جاري. أحبتي المستمعين الكرام، ما زلنا في أفياء أحلى الكلام، وقد هتف إلي صديق الحميم أنور الحلبي من مدينته المنسوب إليها حلب الشهباء في سوريا أن من قال هذا البيت الجميل. قال لي من أحب والبين قد جد وفي مهجتي لهيب الحريق وما بعده. قلت لأخي الحلبي المفدى هذا البيت وبيت بعده للوزير المهلبي وهو أبو محمد الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم بن عبد الله ابن يزيد بن حاتم ابن قبيصة بن المهلب ابن أبي صفرة الأزدي، وكان من ارتفاع القدر واتساع الصدر وعلو الهمة وفيض الكف على ما هو مشهور به، وكان غاية في الأدب والمحبة لأهله، وفارق الدنيا عن زهاء 61 سنة. وهذان هما بيتاه، قال لي من أحب والبين قد جد وفي مهجتي لهيب الحريق ما الذي تصنع بعدي قلت أبكي عليك طول الطريق. وبعث إلي الأخ الطيب الطيب من أم البواقي بالجزائر أن لمن هذا القول: يا ربي لا أقوى على دفع الأذى، وبك استعنت على الضعيف المؤذي. قلت للأخ الطيب: طابت سلامته هذا القول لوطنيك أنت أبي علي الحسن بن رشيق المعروف بالقيرواني، أحد البلغاء الأفاضل، له التصانيف البديعة الرفيعة، ومنها العمدة في معرفة صناعة الشعر ونقده، وقراضة الذهب، وطراز الأدب، والممادح والمذام، وغيرها من الروائع البدائع كثير. وتوفي في مازر قرية بصقلية سنة 63 و400 عن عمر ناهز 73 سنة. وهذا هو بيته المسؤول عنه، مشفوعا بما يزينه ويزيده جمالا وكمالا: يا ربي لا أقوى على دفع الأذى، وبك استعنت على الضعيف المؤذي. مالي بعثت إلي 1000 بعوضة، وبعثت واحدة إلى نمرودي. ومن جميل شعره البيتان المشهوران: وقائلة ماذا الشحوب وذا الظنى، فقلت لها قول المشوق المتيم: هواك أتاني وهو ضيف أعزه، فأطعمته لحمي وسقيته دمي. وأخيرا يا سادة يا كرام، نستوفي أحلى الكلام، إذ قال الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصن السعدي التميمي، واسمه الضحاك، وهو الحليم البصري المتوفى سنة 69، شكوت إلى عمي صعصعة بن معاوية وجعا في بطني، فنهرني ثم قال: يا ابن أخي، إذا نزل بك ما تكره فلا تشكه إلى أحد، فإنما الناس رجلان: صديق تسوءه، وعدو تسره. والذي بك لا تشكه إلى مخلوق مثلك، لا يقدر على دفع مثله عن نفسه، ولكن من ابتلاك هو قادر أن يفرج عنك. يا ابن أخي، إحدى عيني هاتين ما أبصر بها سهلا ولا جبلا من 40 سنة، وما أطلعت على ذلك امرأتي ولا أحدا من أهلي. وسألني الأخ نجيب الأمين من لبنان أن لمن هذا القول الحكيم: ومختار القليل أقل منه، وكل فوائد الدنيا قليل. قلت للأخ الأمين نجيب حفظه الله: هذا القول الحكيم للأديب العاقل الشاعر المجيد المتصرف في كل علم أبي الحسن منصور الفقيه ابن إسماعيل بن عمر التميمي المتوفى بمصر في جمادى الأولى سنة 630، ولم يتخلف كبير عن تشيعه الذي حضره الجميع. وقوله المسؤول عنه أحد بيتين ها هما ذان: منافسة الفتى فيما يزول على نقصان همته دليل، ومختار القليل أقل منه، وكل فوائد الدنيا قليل. وحكي أن منصورا الفقيه أصابته مسغبة في سنة شديدة القحط، فرقي سطح داره ونادى بأعلى صوته ليلى: الغياث الغياث يا أحرار، نحن خلجانكم وأنتم بحار، إنما تحسن المواساة في الشدة لا حين ترخص الأسعار. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا انتهى أحلى الكلام، وعلى حضراتكم آلاف التحية والسلام.
المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهو. هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى.
أنا مفتول في هوى يا ربي وما سوى. أنا مفتول في هوى
وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي. علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي. فإليك هم أقرب بابي البسمة والوجع. ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا. ألقيت لهم من بها عميت عين لا دفع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 279. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. هذه الحكمة ترشدنا إلى معرفة أولويات الحياة كي لا تفوتنا، حيث ينشغل الإنسان بأمور وإن كانت محببة لكنها تفوت عليه ما هو أعظم وأعلى في سلم أولويات الحياة. وعبارة أخرى تشير هذه الحكمة إلى قاعدة وسنة على الإنسان اتباعها، وهي قاعدة الأهم فالمهم. قاعدة الأهم فالمهم هي مبدأ يركز على ترتيب الأولويات واتخاذ القرارات بناء على الأهمية النسبية للأمور، حيث يتم تقديم الأهم على المهم. هذا يعني تخصيص الوقت والجهد والموارد للأشياء التي تحمل أكبر قيمة وأثر، وتأجيل أو تجاهل الأمور الأقل أهمية. على الإنسان أن يقوم بتحديد المهام الأكثر أهمية في قائمة المهام اليومية والأسبوعية والتركيز على إنجازها أولا قبل الانتقال إلى المهام الأقل أهمية، ومن ثم اختيار الخيار الذي يحقق أكبر فائدة أو يحل المشكلة الأكثر إلحاحا، بعد تحديد الأهداف الرئيسية التي يسعى لتحقيقها في حياته والعمل على تحقيقها تدريجيا مع التركيز على الأهداف الأكثر أهمية أولا. فإنه عليه السلام يشير إلى هذه القاعدة في الحياة، حتى بالنسبة للأمور العبادية التي لب حياة الإنسان في هذه الدنيا، والتي تعطي معنى مفيدا لحياته بعد أن تربط دنياه بآخرته، أي قنطرة تعبر به إلى حياة الخلد الأبدية بأمان، وأن الدنيا مزرعة الآخرة لا غير. وهل هناك عبادة أهم من الصلاة؟ فالصلاة فريضة ونافلة، والواجب والفريضة والنوافل مستحبة. النافلة في اللغة تعني الزيادة أو العطية أو الهبة، وفي الاصطلاح الإسلامي تطلق النافلة على العبادات المستحبة التي تزاد على الفرائض، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها من العبادات كالصيام والصدقة. هذه النوافل مع أهميتها وآثارها الإيجابية، إذا كان الإقدام عليها يسبب الإضرار بالفريضة وإقامتها، فإنه عليه السلام يوصينا بتركها، لأن النوافل هي مقدمات الإقدام على الفرائض عادة، والفرائض هي الأصل والنافلة فرع، لا يجوز تقديم الفرع على الأصل مهما كان الفرع مهما وله دور في الحياة كما نتصور. فإن الدعاء والصلاة في ظلام الليل والتضرع إلى الله حينه لا يقوم مقامه شيء، لكن إذا كان سببا في التعب وأدى إلى النوم الذي يفقد الإنسان القيام لأداء الصلاة الصبح التي هي فريضة، فإن النافلة ستكون مخلة في طريق التدرج نحو العروج إلى الله، والصلاة هي معراج كل تقي. وكذلك بالنسبة إلى سائر العبادات الواجبة كالصيام، أي عندما يكون أداء النوافل يؤدي إلى ضعف الإنسان بحيث لا يقوى الإنسان على الصيام الواجب، فهنا يأتي كلام الإمام عليه السلام في عدم الإقدام على النوافل، وهذه القاعدة سارية في كافة العبادات. هذا بالنسبة للعبادات، ومن باب الأولوية فالقاعدة جارية في كافة الأمور الحياتية للإنسان. على سبيل المثال للحاص، عند التحدث مع الآخرين يتم التركيز على النقاط الأكثر أهمية وتجنب الإطالة أو الخوض في تفاصيل غير ضرورية، وهذا في التجارة أيضا يتم تحديد الاستثمارات الأكثر ربحا أو التي تحقق أهدافك المالية على المدى الطويل والتركيز عليها. بشكل عام فإن قاعدة الأهم فالمهم تساعد على تحقيق أقصى استفادة من الوقت والموارد المتاحة، وتساهم في تحقيق الأهداف بشكل أكثر فعالية وكفاءة. إن وضع الأهم قبل المهم يعطي تنظيم وتنفيذ الأولويات الأكثر أهمية، إنه العيش والعمل وفقا للمبادئ التي تكن لها أكبر تقدير، وليس وفقا للقوى المحيطة بك والعوامل الخارجية. ويمكن التعميم من خلال هذه الحكمة الاستفادة بأن الأولويات ما بين الفرائض أيضا حاكمة حين تتعارض الفريضتين والواجبتين. وفقا لتعارض المصالح، فهناك فرق بين المصالح الضرورية والمحببة، وفرق بين ما يتوقف عليها الدين والنفس والناس والعقل والمال، وبين المصلحة الخاصة والعامة، فكل واحدة لها أحكامها، وهذه الأمور يقوم بتشخيصها أهل الحل والعقد والاجتهاد.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وفي النهاية علينا أن نعرف أن أهم أمر وفريضة في حياتنا الفردية والاجتماعية هو السعي في مرضاة الله والتهيؤ لدار البقاء، بحيث لا يجوز لنا أن نتغافله أو يشغلنا أمر ما عن جمع الزاد إلى ذلك اليوم. عن الإمام الباقر سلام الله عليه: بكى أبو ذر رحمه الله من خشية الله عز وجل حتى اشتكى بصره، فقيل له: يا أبا ذر، لو دعوت الله أن يشفي بصرك؟ فقال: إني عنه لمشغول، وما هو من أكبر همي. قالوا: وما يشغلك عن؟ قال: العظيمتان، الجنة والنار. اللهم إني أسألك من الشهادة أقسطها، ومن العبادة أنشطها، ومن الهمم أعلاها، فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، وهب لي جسما روحانيا وقلبا سماويا وهمة متصلة بك ويقينا صادقا في حبك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك، قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلا. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي عدني بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي بيض برجوعك وجه أمانينا يا رحال ودعاء كالنسيم لك من ماء الصميم ورست رجلاك نخلا في الصراط المستقيم أعلى العهد القديم وعلى الدين مقيم لرسول الله حرزناك من كل رجيم أبي خير سجدة الفجر بخير كل عاداتك يا زين الشباب بخير سجدة الفجر وآيات الكتاب بخير.
العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية تستمعون فيها بعد قليل. طهران ترفض تفعيل قرارات ملغاة لمجلس الأمن وتقول إن مزاعم تفعيل آلية الزناد باطلة. عمليات مكثفة للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة وتدمير آليات واستهداف جنود الاحتلال وإيقاع قتله. حماس تؤكد أنها تفاوض من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ولوقف الحرب على غزة. إلى التفاصيل، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي دعا الولايات المتحدة والتركة الأوروبية بشأن إعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة سابقا بشأن إيران، واصفا تفعيل آلية الزناد بالباطل وغير القانوني. وقال أراغشي في رسالة إلى نظرائه في دول العالم إن المزاعم التي طرحتها الولايات المتحدة والتركة الأوروبية تفتقر لأي سند قانوني، مضيفا أن مثل هذه التحركات لا تتعارض فقط مع نص وروح القرار 2231، بل تضعف مكانة مجلس الأمن وصدقية الدبلوماسية متعددة الأطراف. وأوضح أنه بموجب القرار 2231 الذي تم اعتماده بالإجماع ألغي جميع القرارات السابقة لمجلس الأمن حول البرنامج النووي الإيراني، ولا يحق لأي دولة أن تغير أو تعيد تفسير هذا القرار بشكل أحادي. حول مسار الاتفاق النووي وما شهده من تعطيل متعمد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية منذ عهد ترامب الأول، فضلا عن تنصل الأوروبيين من التزاماتهم وارتهانهم للضغوط الأمريكية، نستمع إلى ما يقوله رئيس الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين الدكتور